بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الرابع باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. والصواب في الحديث لخلوف بضم الخاء واللام. أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، يعني رواه البخاري. وفي رواية: والعمل به والجهل، والجهل والعمل به. قال رحمه الله: قوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، فلا يرفث وفلا يرفث. ويجوز في ماضيه التثليث رفث. قال: والمراد به هنا الكلام الفاحش، وهو لهذا المعنى بفتح الراء والفاء يرفث. وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته، وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقا. إذن فالرفث عام، قد يشمل أكثر وأوسع من معنى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، في هذه الآية المراد بالرفث الجماع ومقدمات الجماع، وهنا قد يراد به الجماع، وقد يراد به ذكر ذلك مع النساء، وقد يراد به ذكر ذلك مطلقا، وقد يراد به الكلام الفاحش. فكل هذا يبتعد عنه الصائم. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها. وفي رواية: ولا يجهل، وهذه الرواية عند البخاري، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. وقوله ولا يصخب، الصخب هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم، يعني ليس معناه أن في غير رمضان يجوز الصخب والرفث، ولكن يتأكد النهي عنه في شهر رمضان، والمؤمن يكون أبعد من ذلك في رمضان، فإنه تهيأ له أبواب السكينة والخير والرحمة والجنة، وتمنع منه الشياطين، فيكون أقرب إلى أن يترك مثل هذه الأفعال. وبعض الناس يشتد حاله في رمضان، فتجد أنه في رمضان يصخب ويغضب ويضارب ويخاصم. ولهذا كما ذكر البيحاني في التحفة قال بعض العامة: يقولون يا باغي الشر تعال للصائم بعد العصر. طيب، فبعضهم إذا صام أو بعد من بعد الظهر إذا أصابه الجوع ينقلب كأنه شيطان، لا يقبل أي كلام ولا يتحمل أي خصام، ولا المهم مباشرة ربما يسب ويضارب ويخاصم على أتفه الأسباب وأدنى الأعمال. وهذا على خلاف ما جاء في الأدلة أن الصائم ينضبط ويسكن ويهدأ في شهر رمضان مع الصيام أشد من غيره. قوله أو قاتله يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل اللعن فيرجع إلى معنى الشتم، وهذا هو الأقرب، لأنه قد يأتي القتال بمعنى المخاصمة والمضاربة، ومنه حديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليقاتله أو قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله. ليس المراد أنه يقاتل من القتل، وإنما بمعنى المدافعة وأن يمنعه من المرور بين يديه. وهكذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهكذا إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، قد تطلق أيضا على المضاربة والمخاصمة. وأما أنه يأتي رجل يرميه بالرصاص وهو يرميه ويقول أني صائم، هذا ما سيستفيد من هذا الكلمة، ويرميه بالرصاص يقتله، دافع عن نفسه. لكن إذا أراد أن يخاصمه، أراد أن يضاربه، فيحاول أن يكف ويبين له أنه لا يليق به وهو صائم، ويقول ذلك، يصرح به ولا يكتفي أن يقول به في نفسه. قال: ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك، فكيف يقع ذلك؟ وإنما المعنى إذا جاء معترضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليها. فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم. وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد، كما يقال عالج الأمر وعناه. قال في الفتح: وأبعد من حمله على ظاهره. فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. ومما يبعد ذلك ما وقع في رواية: فإن شتمه أحد. وفي رواية: فإن شاتمه. قوله: وإني امرؤ صائم، في رواية لابن خزيمة بزيادة: وإن كنت قائما فاجلس. ومن الرواة من ذكر قوله: إني امرؤ صائم مرتين. وقد جاء في الأحاديث الأخر أنه إذا غضب فليجلس ولو لم يكن في خصام، وذاك الحديث فيه ضعف. وأما هذا فسنده صحيح. قال: واختلف في المراد بقوله إني صائم، هل يخاطب بها الذي اشتمه ويقاتله، أو يقولها في نفسه، يعني هل يقول في نفسه إني صائم، يحدث نفسه، يعني كأن يقول إني صائم فلا بد أن أتحمل، ويسكت ويصبر ويتحمل، أم أنه يخاطب ذاك الذي خاصمه وقاتله وضاربه فيقول له إني صائم. الأوضح أنه يصرح بها ويعلن إني صائم. قال: وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، أي أنه في نفسه. ورجح النووي في الأذكار الأول، وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان أحسن. وإذا سمعه الطرف الآخر فإنه قد ينزجر، لكن إذا قالها في نفسه ما يدري ذلك أنه صائم. لكن لو قال له: يا فلان اتق الله أنا صائم، وهكذا، فلعله ينكف وينزجر. قال الروياني: إذا كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه، وهذا لا دليل عليه بهذا التفصيل. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف التطوع، وأما في الفرض فليقله بلسانه قطعا، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، التفريق بين الفريضة والنافلة. قوله: والذي نفس محمد بيده، هذا القسم لقصد التأكيد. قوله: لخلوف بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء، خلوف، والذي يجري على الألسن بالفتح. قال عياض: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقول بفتح الخاء. قال الخطابي: وهو خطأ، الخطا بفتح الخاء لخلوف. وحكي عن القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء. إذن ففتح الخاء يقولون غلط، والنووي يقول لا يجوز. وقد يكون هذا وجه فيه ضعف، والوجه الأول بالضم هو المشهور الصحيح لخلوف فم الصائم بضم الخاء واللام، واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه في الكتاب وغيره، وليس هذا منها. والخلوف تغير رائحة الفم، الخلوف وليس الخلوف. قوله أطيب عند الله من ريح المسك اختلف في معناه، فقال المازري هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك لتقريب الصائم من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أطيب عند الله من ريح المسك أي عندكم، وهذا فيه نظر، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، كما أنكم أنتم تحبون المسك وتقربونه إليكم وتلازمونه لطيب رائحته، فكذلك خلوف فم الصائم عند الله. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعالى منزه عن استطابة الروائح، لأن ذلك من صفات الحيوان، والله يعلم الأشياء على هي على ما هي عليه. وهذا القول هو قول الأشاعرة، والمؤلف ينقل عن الحافظ ابن حجر، وكان ينبغي أن ينبه، فإن هذا هو قول الأشاعرة وهو قول الحافظ ابن حجر، وقد علق أهل العلم على هذا حتى قال بعضهم كل هذا تأويل لا حاجة إليه وإخراج اللفظ عن حقيقته، والصواب أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إلينا، وإنما وقع في أذهان من قال بالتشبيه لأنهم يظنون أن صفات الله عز وجل التي تضاف إليه من الصفات الفعلية هي كصفات المخلوقين، فلهذا يريدون تنزيه الله عز وجل عن هذه المشابهة، ولو أنهم قد أثبتوا في عقولهم تلك القاعدة العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لسلموا من هذا الذي يزعمون أنه تنزيه فيلجئهم إلى التعطيل. قال فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين وصفاته لا تشبه صفاتهم أو صفاتهم صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. إذن أطيب عند الله من ريح المسك على ظاهره، أطيب عند الله من ريح المسك على ظاهره، ولأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين أبدا. وقيل المعنى إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم، وقيل المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك. وقد جاء في شأن المجاهد الذي يجرح في سبيل الله فقال يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا يؤيد من قال بهذا القول أن المراد به يوم القيامة، يأتي هذا الصائم الذي كان في فمه رائحة ربما تنفر منها القلوب في الدنيا، يأتي يوم القيامة وهذه الرائحة تنبعث منه مسكا بل أطيب من المسك. قال كما يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا، وهذا في الصحيح. قاله القاضي عياض والمراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، حكاه القاضي عياض أيضا. ولا مانع أن يحمل الحديث على الأمرين فيقال صاحب الخلوف رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك الآن ويوم القيامة، الآن ويوم القيامة إكرام من الله عز وجل للصائم، ولا مانع من ذلك. قال والمراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، حكاه القاضي عياض أيضا. وقال الداودي من المغاربة المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر رجحه النووي. وقد اختلف هل ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فقال بالأول ابن الصلاح وبالثاني ابن عبد السلام، ولا مانع أن يكون في الموضعين. واحتج ابن الصلاح بما أخرجه ابن حبان بلفظ فم الصائم حين يخلف من الطعام، يعني أن هذه الرائحة الآن أطيب عند الله من ريح المسك، أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وبما أخرجه أيضا الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر بلفظ فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، قال المنذري إسناده مقارب، وهذا لفظه إن صح يدل على ذلك، على أن الريح من الآن أطيب عند الله من ريح المسك وليس في الآخرة فحسب. وهذا الحديث الذي ذكره هنا حديث ضعيف، ففيه أكثر من علة. فيه هشام أبو المقداد ضعيف، وله شاهد عن جابر، وفيه زيد العمي ضعيف ولا يصح. واحتج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله هو ما ذهب إليه الجمهور. واحتج ابن عبد السلام على ما قاله ما في مسلم وأحمد والنسائي أطيب عند الله، يقول عند الله في الآخرة يوم القيامة. وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه آخر. ويترتب على هذا الخلاف القول بكراهة السواك للصائم، وقد تقدم البحث عنه في موضعه في باب نواقض الوضوء. قوله للصائم فرحتان إذا أفطر، قال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق إلى الفهم. إذا أفطر فرح بفطره، بمعنى أنه يأكل ويستريح ويذهب عنه الجوع فيشعر بالفرح وبإكمال صيام اليوم وبإكمال صيام الشهر، فيفرح بهذه النعمة من نواحي عديدة، أنه أكمل هذه العبادة، وأن الله أعانه عليها، وأن الله أحياه حتى أتمها، فهو يفرح بذلك، ويفرح أنه يأكل وينشط ويقوم بالعبادة بعد ذلك على أكمل وجه. وقيل إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته، والحديث يشمل هذا كله. قال في الفتح ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، وبعض الناس ينتهي من الصيام وهو فرح بالأكل لا يفكر بالثواب، ولا يفكر أيضا بتوفيق الله له أنه أكمل هذا الصيام سواء صيام اليوم أو صيام الشهر. ومن الناس من يفكر بهذه الثمرة العظيمة وبهذا التوفيق من الله عز وجل، أنت إذا أكملت شهر رمضان فغيرك لم يصم، غيرك مريض وغيرك لم يوفق، فبعض الناس لم يصم وعنده القدرة لم يوفق لصيام الشهر، فالفرحة الأعظم هي بإعانة الله للعبد، وإن كان سيفرح عند فطره بالآكل الطعام والشراب، لكنه شيء ثانوي ليس هو الأصل في هذا الباب. قال فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون لتمام العبادة. والمراد بالفرح إذا لقي ربه أن يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قوله الزور والعمل به، زاد البخاري في رواية والجهل. وأخرج الطبراني من حديث أنس من لم يدع الخنا والكذب، قال الحافظ ورجاله ثقات، وهو حديث ضعيف، فشيخ الطبراني ضعيف. والمراد بالزور الكذب. قوله فليس لله حاجة، قال ابن بطال ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه يعني بأنه يفطر، لا ليس هذا المقصود، وإنما التحذير من قول الزور وما ذكر معه. قال في الفتح ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. قال ابن المنير في حاشيته على البخاري بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا. وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعنى أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. قوله لا يثاب على صيامه ليس المراد أن هذا الصيام يفسد، لا، وإنما المراد ينقص الأجر والثواب، فلا ينال ثوابا وافرا كاملا كمن يصون لسانه ونفسه في حال الصيام. واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، والحديث صريح في ذلك، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعلى ذلك جماهير أهل العلم أن المعاصي تنقص الثواب والأجر لمن كان صائما، سواء كان الغيبة أو غيرها من المعاصي والسيئات. وخالف في هذه المسألة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فقال الغيبة من المفطرات، من وقع في الغيبة فقد أفطر. هذا من الذي قال هذا؟ الأوزاعي رحمه الله، وهذا ليس بصحيح. وخالف ابن حزم وبالغ في هذه المسألة فقال المعاصي كلها، المعاصي من المفطرات، ورد عليه أهل العلم هذا القول وقالوا ليس بصواب. فعلى قول ابن حزم لا أظنك تجد رجلا صائما، لأنه ما من إنسان إلا ويقع في المعاصي بين مستقل ومستكثر، فمنهم من يقع في كبائر الذنوب، ومنهم من يقع في البدع، ومنهم من يقع في صغائر الذنوب، وهكذا. فإذا قيل بأن المعاصي من المفسدات الصوم فقل من يسلم صيامه، ولكن هذا فيه نظر. وإنما معنى الحديث التهديد، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن هذا الذي يريد الأجر لا ينال أجرا بهذا الصيام كافيا وافرا كاملا، لأن هذه الذنوب تنقص الأجر وتمحق البركة، وربما تذهب الثواب، هيكون معه فقط إسقاط الواجب ولا ثواب له.